بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ محمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب المظالم عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المظالم: باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فترك منها للطريق 7 أذرع.
هذا يعني حل الخصومة في ذلك.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن عكرمة رضي عن عكرمة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق 7 أذرع.
وهذا قضاؤه صلى الله عليه وسلم، ومناسبته للترجمة هي بيان أنهم إذا اختلفوا في الطريق أو تنازعوا في الطريق وفي الأفنية يجعلون الطريق 7 أذرع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء.
ومع الميتاء يعني الطريق الذي يأتون منه ويذهبون ويعودون. نعم.
بكسر الميم وسكون التحتانية بعدها مثنات ومد
ميتاء. نعم.
بوزن مفعال من الإتيان والميم زائدة.
نعم.
قال أبو عمرو الشيباني: الميتاء أعظم الطرق، وهي
يعني
التي
الطريق الواسعة. نعم.
وهي التي يكثر مرور الناس بها
إيابا وإيابا.
أحسن الله إليكم. قال: وقال غيره هي الطريق الواسعة، وقيل العامرة. قوله: وهي الرحبة تكون بين الطريقين ثم يريد أهلها البنيان إلى آخره، وهو مصير منه إلى اختصاص هذا الحكم بالصورة التي ذكرها، وقد وافقه الطحاوي على ذلك فقال: لم نجد لهذا الحديث معنى أولى من حمله على الطريق التي يراد ابتداؤها إذا اختلف من يبتدئها في قدرها.
نعم. وكم تقدر؟ فقال تقدر بسبعة أذرع.
أحسن
يعني
الله
من حيث الساعة، لا من حيث الطول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال كبلد يفتحها المسلمون وليس فيها طريق مسلوك، وكموات يعطيه الإمام لمن يحييها إذا أراد.
يعني الأرض الموات إذا أراد الإمام أن يعطيها فهي على الطريق فيها سبعة أذرع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال إذا أراد أن يجعل فيها طريقا للمارة ونحو ذلك. وقال غيره مراد الحديث أن أهل الطريق إذا تراضوا على شيء كان لهم ذلك، وإن اختلفوا جعل سبعة أذرع.
وإن اختلفوا جعل سبعة أذرع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإن اختلفوا جعل سبعة أذرع.
جعل سبعة أذرع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وكذلك الأرض التي تزرع مثلا إذا جعل أصحابها فيها طريقا كان باختيارهم، وكذلك الطريق التي لا تسلك إلا في النادر يرجع في أفنيتها إلى ما يتراضى عليه الجيران. قوله عن الزبير بن خريت بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها تحتانية ساكنة ثم مثنات.
خريت. نعم.
قال بصري ما له في البخاري سوى هذا الحديث وحديثين في التفسير وآخر في الدعوات.
هذه مجموع ما روى له البخاري، يعني نحو أربعة حديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد أورد ابن عدي هذا الحديث في أفراد جرير بن حازم راويه عن الزبير هذا، فهو من غرائب الصحيح، ولكن شاهده في مسلم من حديث عبد الله بن الحارث عن ابن عباس، وعند الإسماعيلي من طريق وهب بن جرير عن أبيه قال سمعت الزبير. قوله إذا تشاجروا تفاعلوا من المشاجرة بالمعجمة والجيم أي تنازعوا. وللإسماعيلي إذا اختلف الناس في الطريق، ولمسلم من طريق عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة إذا اختلفتم. وأخرجه أبو عوانة في صحيحه وأبو داود والترمذي وابن ماجة من طريق بشير بن كعب وهو بالتصغير والمعجمة عن أبي هريرة بلفظ إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع، ومثله لابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قوله في الطريق زاد المستملي في روايته الميتاء ولم يتابع عليه.
رواية الميتاء يعني الطريق الميتاء، الطريق الذي تأتون وترجعون منه وإليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال في روايته الميتاء ولم يتابع عليه، وليست بمحفوظة في حديث أبي هريرة، وإنما ذكرها المؤلف في الترجمة مشيرا بها إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته.
وذلك لأنها لفظ في غرابة فأورده لكي يبين ما المراد من هذا اللفظ الغريب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع. وروى عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والطبري من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق الميتاء، فذكره في أثناء حديث طويل. ولابن عدي من حديث أنس رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق الميتاء التي تؤتى من كل مكان فذكره. وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال. قوله بسبعة أذرع، الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمي، فيعتبر ذلك بالمعتدل.
نعم.
وقيل المراد بالذراع ذراع البنيان المتعارف. قال الطبري: معناه أن يجعل قدر الطريق المشتركة سبعة أذرع، ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء في الأرض قدر ما ينتفع به،
قدر ما ينتزع من هنا،
ولا يضر غيره. قال: والحكمة في جعلها سبعة أذرع لتسلكها الأحمال والأثقال دخولا وخروجا، ويسع ما لا بد لهم من طرحه عند الأبواب،
ولا يتأذى بعضهم بهذا التقسيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويلتحق بأهل البنيان من قعد للبيع في حافة الطريق، فإن كانت الطريق أزيد من سبعة أذرع لم يمنع من القعود في الزائد، وإن كان أقل منع لئلا يضيق الطريق على غيره. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب النهبة بغير إذن صاحبه.
نعم، أي لا تصح النهبة ولا تليق ولا تجوز بدون إذن صاحبها. نعم. النهبة هو يعني الأخذ مما يقدم من طعام ونحوه دون استئذان. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال عبادة رضي الله عنه: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهب. وقال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة.
نعم.
وقال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا النهبة.
نعم، يعني لم يذكرها.
قال الفربري: وجدت بخط أبي جعفر. قال أبو عبد الله: تفسيره أن ينزع منه، يريد الإيمان. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب: قوله باب النهبة بغير إذن صاحبه، أي صاحب الشيء المنهوب.
نعم.
والنهبة بضم النون فعلى من النهب، وهو أخذ المرء ما ليس له جهارا، ونهب مال الغير غير جائز. ومفهوم الترجمة أنه إذا أذن جاز. ومحله في المنهوب المشاع كالطعام يقدم للقوم فلكل منهم أن يأخذ مما يليه ولا يجذب من غيره إلا برضاه. وبنحو ذلك فسره النخعي وغيره.
وهذا إذا كان الطعام مشتركا فيما بينهم.
أحسن الله إليكم. قال: وكره مالك وجماعة النهب في نثار العرس، لأنه إما أن يحمل على أن صاحبه أذن للحاضرين في أخذه فظاهره يقتضي التسوية والنهب يقتضي خلافها، وإما أن يحمل على أنه علق التمليك على ما يحصل لكل أحد ففي صحته اختلاف، فلذلك كرهه. وسيأتي لذلك مزيد بيان في أول كتاب الشركة إن شاء الله تعالى. قوله: وقال عبادة: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا ننتهب. قال: هذا طرف من حديث وصله المؤلف في وفود الأنصار، وقد تقدمت الإشارة إليه في أوائل كتاب الإيمان، وكان من شأن الجاهلية انتهاب ما يحصل لهم من الغارات، فوقعت البيعة على الزجر عن ذلك. قوله: سمعت عبد الله بن يزيد كذا للأكثر، وللكشميهني وحده ابن زيد، وهو تصحيف،
يعني من يزيد إلى زيد، فزيد هو التصحيف والصواب ابن يزيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله وهو يعني عبد الله، وهو جده أي جد عدي لأمه، واسم أمه فاطمة.
نعم.
وتكنى أم عدي. وعبد الله بن يزيد هو الخطمي، مضى ذكره في الاستسقاء، وليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري غير هذا الحديث، وله فيه عن الصحابة غير هذا، وقد اختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروى هذا الحديث يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن شعبة فقال فيه: عن عدي عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري. أشار إليه الإسماعيلي. وأخرجه الطبراني، والمحفوظ عن شعبة ليس فيه أبو أيوب، وفيه اختلاف آخر على عدي بن ثابت كما سيأتي في كتاب الذبائح.
في الرواية يعني في اختلاف في الراوي أو في اسم الراوي، هل هو عبد الله بن يزيد أو غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي النهي عن النهبة حديث جابر عند أبي داود بلفظ: من انتهب فليس منا، وحديث أنس عند الترمذي مثله، وحديث عمران عند ابن حبان مثله، وحديث ثعلبة بن الحكم بلفظ: إن النهبة لا تحل عند ابن ماجة، وحديث زيد بن خالد عند أحمد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة. قوله: عن النهبة والمثلة، والمثلة بضم الميم وسكون المثلثة، ويجوز فتح الميم وضم المثلثة.
يجوز هذا الضبط، فتح الميم،
فتح الميم وضم المثلثة،
وضم المثلثة اللي هي الثاء. نعم. المثلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: عن النهبة والمثلة بضم الميم وسكون المثلثة، ويجوز فتح الميم وضم المثلثة.
نعم. ما
المثلة
مثلة المثلة نعم
أحسن المثلة. الله عليكم
نعم.
قال وسيأتي شرحها في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى. ثم أورد المصنف حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث، وفيه ولا ينتهب نهبة ترفع الناس إليه فيها أبصارهم، ومنه يستفاد التقييد بالإذن في الترجمة.
نعم،
لأن رفع البصر
إلا إذا أذن لهم صاحب الوليمة. نعم
أحسن الله إليكم. قال لأن رفع البصر إلى المنتهب في العادة لا يكون إلا عند عدم الإذن، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. قوله وعن سعيد يعني ابن المسيب، وأبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة مثله إلا النهبة، يعني أن الزهري روى الحديث عن هؤلاء الثلاثة عن أبي هريرة، فانفرد أبو بكر ابن عبد الرحمن بزيادة ذكر النهبة فيه.
ما
وظاهره أن الحديث عند عقيل عن الزهري عن الثلاثة على هذا الوجه، وقد أخرجه في الحدود فقال فيه عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة مثله إلا النهبة، ورواه مسلم من طريق الأوزاعي عن الزهري عن الثلاثة بتمامه، وكأن الأوزاعي حمل رواية سعيد وأبي سلمة على رواية أبي بكر، والذي فصلها أحفظ منه فهو المحفوظ، وسيأتي مزيد بيان لذلك في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. قوله قال الفربري وجدت بخط أبي جعفر، هو ابن أبي حاتم والراقي البخاري،
والراقي الإمام البخاري. نعم.
قال أبو عبد الله هو المصنف تفسير
البخاري.
أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله هو المصنف تفسيره، أي تفسير النفي في قوله لا يزني وهو مؤمن، أن ينزع منه يريد الإيمان، وهذا التفسير تلقاه البخاري من ابن عباس فسيأتي في أول الحدود. وقال ابن عباس ينزع منه نور الإيمان، وسنذكر هناك من وصله ومن وافقه على هذا التأويل ومن خالفه إن شاء الله تعالى.
نعم، هذا تضبيط ضبط للنسخ، نسخ كتاب الإمام البخاري التي وقف عليها الإمام الحافظ ابن حجر، وأراد ضبطها وبيان يعني الإشكال فيها والصواب فيها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب كسر الصليب وقتل الخنزير،
أي مشروعية ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ما حرمهما أخبر أنه سينزل عيسى عليه السلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، فهذا الحكم وإن لم يعني يرد بالنص في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه مما جاء الأمر به، وأنه سيقع من يكون على شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب،
أي حكما عدلا يعمل القسط، يقسط بمعنى يعدل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد.
كل هذا يعني مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما سيكون في آخر الزمان عندما ينزل عيسى عليه السلام بعد أن رفعه الله إليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب كسر الصليب وقتل الخنزير، أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينزل ابن مريم، وسيأتي شرحه في أحاديث الأنبياء. وقد تقدم من وجه آخر في باب من قتل الخنزير في أواخر البيوع، وفي إيراده هنا إشارة إلى أن من قتل خنزيرا أو كسر صليبا لا يضمن، لأنه فعل مأمورا به.
نعم، لا ضمان عليه ولا يعد متعديا أو ظالما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن عيسى عليه السلام سيفعله، وهو إذا نزل كان مقررا لشرع نبينا صلى الله عليه وسلم كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. ولا يخفى أن محل جواز كسر الصليب إذا كان مع المحاربين أو الذمي إذا جاوز به الحد الذي عوهد عليه، فإذا لم يتجاوز وكسره مسلم كان متعديا، لأنهم على تقريرهم على ذلك يؤدون الجزية. وهذا هو السر في تعميم عيسى عليه السلام كسر كل صليب، لأنه لا يقبل الجزية، وليس ذلك منه نسخا لشرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل الناسخ هو شرعنا على لسان نبينا
إذ أمر به أو أقر بما سيكون عليه عيسى عليه السلام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: بل الناسخ هو شرعنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم لإخباره بذلك وتقريره. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق؟
نعم، إن هذا هو المشروع، وهذا لا يعد مظلمة لمن كانت له الخمر، لأننا أمرنا بإراقتها وإتلافها. نعم،
أحسن الله إليكم.
وهذا يعني يفضي إلى أن إتلافها إتلاف ما هي ما هو فيها، إتلاف الآنية التي تحملها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه، وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. وقال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر فقال: على ما توقد هذه النيران؟ قال: على الحمر الإنسية. قال: اكسروها وهريقوها. قالوا ألا نهريقها ونغسلها؟ قال اغسلوا. قال أبو عبد الله كان ابن أبي أويس يقول الحمر الأنسية بنصب الألف والنون.
أنسية، الحمر الأنسية لأنه محرم أكلها. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا علي،
وأما الحمر الوحشية فهذه التي يجوز أكلها. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا فجعل يطعنه.
نصبها أهل الجاهلية دعوى أنها آلهة. نعم
أحسن الله إليكم. قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول جاء الحق وزهق الباطل الآية. وقال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما
صلى الله عليه وسلم لأنه نهى عن التماثيل واستخدام التماثيل والجلوس على التماثيل ونحو ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر أو تخرق الزقاق؟
والجواب نعم، لأن هذه الدنان أصبحت بما فيها نجسة ولذلك يجوز كسرها وتمزيق الجلود التي فيها الخمور. نعم
أحسن الله إليكم. شيخنا هذا من يعمله الفرد أو من صلاحية الإمام؟ هذا
الأصل أن الإنسان هو من فعل الإمام، لكن لو فعله متطوعا جاز له ذلك، لأن هذا من باب التعاون على البر والخير. نعم
أحسن الله إليكم.
قال جاء في هذا الحديث في قصة أبي الذي سقاها الصحابة أو بعض الصحابة خمرا، فلما أبو طلحة سقاهم من الخمر فلما أخبر بأن الله حرمها أمر أنسا بأن يكسر ما جاءت فيه من القلال. نعم، فهذا الفعل كان من فعل أبي طلحة ولم يكن أبي طلحة هو الإمام. نعم
أحسن الله إليكم. قال لم يبين الحكم لأن المعتمد فيه التفصيل، فإن كانت الأوعية بحيث يراق ما فيها وإذا غسلت طهرت وانتفع بها لم يجز إتلافها وإلا جاز، وكأنه أشار بكسر الدنان إلى ما أخرجه الترمذي عن أبي طلحة رضي الله عنه قال يا نبي الله اشتريت خمرا لأيتام في حجري، قال أهرق الخمر وكسر الدنان، وأشار بتخريق الزقاق إلى ما أخرجه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم شفرة وخرج إلى السوق وبها زقاق خمر جلبت من الشام فشق بها ما كان من تلك الزقاق. فأشار المصنف إلى أن الحديثين إن ثبتا فإنما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق عقوبة لأصحابها، وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكن كما دل عليه حديث سلمة أول أحاديث الباب. قوله فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه، أي هل يضمن أم لا؟ قال أما الصنم والصليب فمعروفان يتخذان من خشب ومن حديد ومن نحاس وغير ذلك، وأما الطنبور فهو بضم الطاء والموحدة بينهما نون ساكنة، هو آلة من آلات الملاهي معروفة، وقد تفتح طاؤه
طنبور.
وأما ما لا ينتفع بخشبه فبينه وبين ما تقدم خصوص وعموم. وقال
فإن انتفع جاز تطهيره والاستفادة منه والانتفاع به، وإن لم يكن تطهيره فليس لهم أن ينتفعوا به، بل عليهم أن يتلفوه ويكسروه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وقال الكرماني المعنى أو كسر شيئا لا يجوز الانتفاع بخشبه قبل الكسر كآلة الملاهي، يعني فيكون من العام بعد الخاص. قال ويحتمل أن يكون أو بمعنى حتى، أي كسر ما ذكر إلى حد لا ينتفع بخشبه.
كسر
أحسن
العبارة،
أحسن الله إليكم. قال أي كسر ما ذكر إلى حد لا ينتفع بخشبه.
نعم.
أو هو عطف على محذوف تقديره كسر كسرا لا ينتفع بخشبه ولا ينتفع به بعد الكسر.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت ولا يخفى تكلف هذا الأخير وبعد الذي قبله. قوله وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقضي فيه بشيء، أي لم يضمن صاحبه،
لم يضمن صاحبه.
أحسن الله إليكم. قال أي لم يضمن صاحبه. وقد وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي حصين بفتح أوله،
أبي حصين،
أحسن الله إليكم. قال وقد وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي حصين بفتح أوله بلفظ أن رجلا كسر طنبورا لرجل فرفعه إلى شريح فلم يضمنه شيئا. ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث، أحدها حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في غسل القدور التي طبخت فيها الحمر، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى.
هذا لما رآهم في صبيحة يوم أو في يوم خيبر قد أوقدوا على القدور، فسأل عن اللحم الذي أوقدوا عليه، قالوا لحم حمر أنسية، فأمرهم أن يريقوا هذا اللحم ويريقوا ما في القدور ويتلفوا ما في القدور ويكسروها، يعني من باب المبالغة في إزالة المنكر. فقالوا إنها قدور ويمكن تطهيرها بالغسلها، فقال لا بأس، وأذن لهم في غسلها، وبعد أن يريقوا ما فيها ويريقوا ما فيها لنجاسة لحمها لأنها لحم حمر إنسية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهو يساعد ما أشرت إليه في الترجمة من التفصيل. قال ابن الجوزي: أراد التغليظ عليهم في طبخهم ما نهي عن أكله، فلما رأى إذعانهم اقتصر على غسل الأواني. وفيه رد على من زعم أن دنان الحمر لا سبيل إلى تطهيرها لما يداخلها من الخمر، فإن الذي أن دنان الحمر،
الحمر ولا الخمر؟
هو هنا
الدنان للخمر وليست للحمر. الحمر القدوري التي تطبخ في تطبخ بها الحمر، وأما الخمر فما يصنع فيه يقال له دنان الحمر، دنان الخمر، دنان الخمر. نعم.
أحسن الله إليكم.
ولعل هذا خطأ مطبعي.
نعم.
دنان الخمر وليس الدنان الحمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه رد على من زعم أن دنان الخمر لا سبيل إلى تطهيرها لما يداخلها من الخمر، فإن الذي داخل القدور من الماء الذي طبخت به الحمر
يطهره. نعم.
وقد أذن صلى الله عليه وسلم في غسلها فدل على إمكان تطهيرها
بخلاف دنان الخمر، دنان الخمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله قال أبو عبد الله هو المصنف، كان ابن أبي أويس يعني شيخه إسماعيل. قوله الأنسية بنصب الألف والنون، الأنسية
يعني بدلا من الحمر الوحشية، في مقابل الحمر الوحشية، لأن الحمر الوحشية يجوز أكلها بخلاف الحمر الأنسية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: يعني أنها نسبت إلى الأنس أو إلى الأنس.
نعم.
بالفتح ضد الوحشة
اللي هو الحمر الوحشية. نعم.
تقول: أنسته أنسة وأنسا.
نعم. أنسته أنسة وأنسة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: تقول أنسته أنسة وأنسا
وأنسا. نعم. نسبة إلى الأنس
بإسكان النون وفتحها،
وليست نسبة إلى الإنسان، يعني نسبة إلى الأنس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والمشهور في الروايات بكسر الهمزة وسكون النون
إنسية
نسبة إلى الإنس أي بني آدم.
نعم.
لأنها تألفهم وهي ضد الوحشية. ثم قال: تنبيه، ثبت هذا التفسير لأبي ذر وحده، وتعبيره عن
الهمزة الأنسية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثبت هذا التفسير لأبي ذر وحده، وتعبيره عن الهمزة بالألف وعن الفتح بالنصب جائز عند المتقدمين.
نعم.
وإن كان الاصطلاح أخيرا قد استقر على خلافه فلا يبادر إلى إنكاره.
الأنسية يقال بالفتح أو بالنصب، والفتح والنصب علامات من علامات الإعراب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثانيها حديث ابن مسعود رضي الله عنه في طعن الأصنام، وسيأتي الكلام عليه في غزوة الفتح. قوله يطعنها بفتح العين وبضمها.
يطعنها يطعنها نعم.
قال الطبري في حديث ابن مسعود جواز كسر آلات الباطل وما لا يصلح إلا في المعصية حتى تزول هيئتها وينتفع برضاضها
وينتفع برضاضها، يعني بما تقول إليه من أشكال وهيئات. نعم
أحسن الله إليكم. قال ثالثها حديث عائشة رضي الله عنها في هتك الستر الذي فيه التماثيل، وسيأتي الكلام عليه في اللباس، ونذكر فيه وجه الجمع بين قولها هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ عليها،
يعني كونه جعلتها له تكئات وجعلتها له فراشا يطأها، فإذا كسرت الأصنام ومزعت الصور وعملت فراشا يوطأ ويهان فلا بأس في ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال ونذكر فيه، وسيأتي الكلام عليه في اللباس، ونذكر فيه وجه الجمع بين قولها هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ عليها، وبين قولها في الطريق الأخرى ما بال هذه النمرقة. قلت اشتريتها
لتوسدها.
قال إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة،
فلما عملتها له نمارق وجعلتها فراشا يطعه زال هذا الإشكال. نعم
أحسن الله إليكم. قال والسهوة بفتح المهملة وسكون الهاء هي صفة، وقيل
هي صفة وقيل جدار، إما أن تكون صفة البيت يقال لها السهوة، أو جدار يعني وفيه نوع من يعني الفتحات يقال فيه سهوة. نعم
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال والسهوة بفتح المهملة وسكون الهاء صفة، وقيل خزانة.
نعم.
وقيل رف، وقيل طاق يوضع فيه الشيء.
نعم.
قال ابن التين قولها فهتكه أي شقه كذا قال، والذي يظهر أنه نزعه ثم هي بعد ذلك قطعته كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من قاتل دون ماله،
وهذا أيضا يعني من رد المظالم، ولا يعتبر في هذا ظالما ما دام قاتل دون ماله حيث إنه يحافظ على ماله. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد.
نعم.
قوله باب من قاتل دون ماله أي ما حكمه؟ قال القرطبي دون لفظة دون في أصلها ظرف، في أصلها ظرف مكان بمعنى تحت، وتستعمل للسببية على المجاز.
نعم.
ووجهه
أي بسبب محافظته على ماله. نعم
أحسن الله إليكم. قال ووجهه أن الذي يقاتل عن ماله غالبا إنما يجعله خلفه أو تحته ثم يقاتل عليه. قوله حدثنا عبد الله ابن يزيد هو المقرئ وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي، ووقع منسوبا هكذا عند الإسماعيلي. قوله عن عكرمة في رواية أبو الأسود هو المقرئ وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل الأسدي.
ابن نوفل هو الأسدي، هو وقع منسوبا قال الأسدي. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله عن عكرمة في رواية الطبري عن أبي الأسود أن عكرمة أخبره، وليس لعكرمة عن عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص، ليس له في صحيح البخاري غير هذا الحديث الواحد.
نعم، هذه فائدة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله ليبين أن هذا الرجل يعني من أفراد البخاري. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله من قتل دون ماله فهو شهيد، قال الإسماعيلي وكذا أخرجه البخاري، وكأنه كتبه من حفظه أو حدث به المقرئ من حفظه فجاء به على اللفظ المشهور، وإلا فقد رواه الجماعة عن المقرئ بلفظ من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة. قال ومن أتى به على غير اللفظ الذي اعتيد فهو أولى بالحفظ، ولا سيما وفيهم مثل دحيم
نعم عيد العبارة.
قال ومن أتى به على غير اللفظ الذي اعتيد،
اللي هو من قتل دون ماله فهو شهيد. نعم،
قال ومن أتى به على غير اللفظ الذي اعتيد،
واللفظ الذي جاء من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة. نعم،
قال فهو أولى بالحفظ.
نعم،
ولا سيما وفيهم مثل دحيم أو مثل دحيم.
نعم،
هنا دحيم اسم شخص سيأتي بيانه.
نعم
أحسن الله إليكم. قال ومن أتى به على غير اللفظ الذي اعتيد فهو أولى بالحفظ، ولا سيما وفيهم مثل دحيم. وكذلك ما زادوه من قوله
ولا سيما وفيه مثل دحيم. نعم،
مثل دحيم. وكذلك ما زادوه من قوله مظلوما.
نعم،
فإنه لابد من هذا القيد، وساقه من طريق دحيم وابن أبي عمرو وابن أبي عمر وعبد العزيز بن سلام.
فهناك لفظ جاء عن هؤلاء يبين أن هذا الغرض أن هذا المعنى هو المراد، وهو أن من قتل دون ماله وهو شهيد. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قلت وكذلك أخرجه النسائي عن عبيد الله بن فضالة عن المقرئ، وكذلك رواه حيوة ابن شريح عن أبي الأسود بهذا اللفظ، أخرجه الطبري. نعم، للحديث طريق أخرى عن عكرمة أخرجها النسائي باللفظ المشهور، وأخرجه مسلم كذلك من طريق ثابت بن عياض عن عبد الله بن عمرو، وفي روايته قصة قال لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان يشير للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه، فقال عبد الله بن عمرو أما علمت فذكر الحديث
أن من قاتل أو أن قتل دون ماله فهو شهيد. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأشار بقوله ما كان إلى ما بينه حيوة في روايته المشار إليها.
نعم.
فإن أولها أن عاملا لمعاوية أجرى عينا من ماء ليسقي بها أرضا فدنا من حائط لآل عمرو بن العاص فأراد أن يحرقه ليجري العين منه إلى الأرض فأقبل عبد الله بن عمرو ومواليه بالسلاح وقالوا والله لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا أحد. فذكر الحديث.
هذا سبب ذكر هذه الرواية وهي واقعة جرت بين عنبسة وعبد الله بن عمرو بن العاص. نعم
أحسن الله إليكم. قال والعامل المذكور هو عنبسة ابن أبي سفيان كما ظهر من رواية مسلم وكان عاملا لأخيه على مكة والطائف والأرض المذكورة كانت بالطائف وامتناع عبد الله بن عمرو من ذلك لما يدخل عليه من الضرر فلا حجة فيه لمن عارض به حديث أبي هريرة في من أراد أن يضع جذعه على جدار جاره والله أعلم. قال وأخرجه النسائي من وجهين آخرين وأبو داود والترمذي من وجه آخر كلهم عن عبد الله بن عمرو باللفظ المشهور. وفي رواية لأبي داود والترمذي قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. ولابن ماجة من حديث ابن عمر نحوه. وكأن البخاري أشار إلى ذلك في الترجمة لتعبيره بلفظ قاتل. وروى الترمذي وبقية أصحاب السنن من حديث سعيد بن زيد نحوه وفيه ذكر الأهل والدم والدين.
وفيه
ذكر
الأهل والدم
والدين
يعني من قتل دون ماله أو دون أهله أو دون دينه. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي حديث أبي هريرة عند ابن ماجة من أريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد. قال النووي فيه جواز قتل من قصد أخذ فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق.
بغير حق يعني من أراد قتل أخذ مال الناس بغير حق ظلما يجوز قتله. نعم
سواء كان المال قليلا أو كثيرا.
نعم
وهو قول الجمهور. وشذ من أوجبه. وقال بعض المالكية
إنه واجب. نعم
وقال بعض المالكية لا يجوز إذا طلب الشيء الخفيف. قال القرطبي سبب الخلاف عندنا هل الإذن في ذلك من باب تغيير المنكر فلا يفترق الحال بين القليل والكثير أو من باب دفع الضرر فيختلف الحال
بين القليل والكثير. نعم
أحسن الله إليكم. قال وحكى ابن المنذر عن الشافعي قال من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله الاختيار أن يكلمه أو يستغيث فإن منع أو امتنع لم يكن له قتاله وإلا فله أن يدفعه عن ذلك ولو أتى على نفسه وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة لكن ليس له عمد قتله.
نعم هذه يعني نوع من التفصيل في هذه المسألة والتفريق بين قليل المال وكثيره وبين يعني القتل ابتداء أو كلمه جرحه في أول الأمر بحيث يمنعه الكلم من أن يستمر في القتال، وهي يعني مسائل تفصيلية ساقها الحافظ رحمه الله هنا ليبين أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قال ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل.
نعم.
إلا أن كل من يحفظ عنه
من أهل العلم يعني.
أحسن الله إليكم. قال: إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث المجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه.
إلا إذا كان الظالم أو الدافع لذلك السلطان، فإنه ليس له أن يقابل السلطان ويدافعه، بل يسلم الأمر إليه درعا للفتنة ومراعاة لحق السلطان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفرق الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام فحمل الحديث عليها، وأما في حال الاختلاف والفرقة فليستسلم ولا يقاتل أحدا، ويرد عليه ما وقع في حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: فاقتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد.
قال: أرأيت إن قتلت قتلته؟
قال: فهو في النار.
فهو في النار. نعم.
قال ابن بطال: إنما أدخل البخاري هذه الترجمة في هذه الأبواب ليبين أن للإنسان أن يدفع عن نفسه وماله ولا شيء عليه، فإنه إذا كان شهيدا إذا قتل في ذلك أو قتل في ذلك فلا قود عليه ولا دية.
إذا قتل في ذلك لا قود عليه، وإن قتل فهو شهيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإنه إذا كان شهيدا إذا قتل في ذلك فلا قود عليه ولا دية إذا كان هو القاتل.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.